إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا عن لزوم الحج للمسلم وأنه ركن من أركان الإسلام، لا يجوز للمسلم إن كان قادرا مستطيعا أن يتخلف عنه، كما أنه تجب عليه الصلاة والزكاة فكذلك يجب عليه الحج. لكن هناك بعض الأمور التي ربما تخفى على بعض الناس، فأردنا أن نبين حكمها حتى يكون الناس فيها على بينة. فبعض الناس ربما يحججه أحد على حسابه أو يعطيه أحد نقودا ليحج، فيسأل بعضهم هل هذا الحج يكون صحيحا؟ والجواب أنه لا مانع من ذلك ما دام ملك الإنسان النقود بأي صورة من الصور، ما دامت مباحة سواء كانت بالهدية أو عطية أو غيرها من طرق الوصول السليمة للأموال إلى الإنسان، فلا بأس إلا أن يكون مالا مسروقا. لكن ما دام حصل عليه بطيبة من نفس طرف آخر فلا مانع من ذلك، سواء كان قريبا أو بعيدا، كان مثلا في عمله حججوه على حساب العمل، أو مثلا جاء إليه رجل مقتدر غني وقال أنا أريد أن تحج سأعطيك ثمن الحج، أو حججته الدولة أو غيرهم. المهم أن يصل إليه بطريق حلال لا بطريق حرام، لا بسرقة ولا بغير طيبة من النفس أو بإحراج، فإنه لا يجوز. يعني لا يجوز لأحد أن يحرج أحدا حتى يأخذ منه نقودا سواء كان للحج أو لغيره. وما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، أي أنه ما استخرجه الإنسان بواسطة الضغط على آخر، فإن ذلك المال لا يكون بطيبة من نفسه. وإن كان هذا ليس حديثا نبويا وهو قولهم ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، ليس حديثا لكن معناه صحيح، يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه. وهذا الذي يضغط على إنسان حتى يحصل على المال بوجه الحياء أو بغيرها من طرق الضغط، فإن المال في النهاية لا يخرج بطيبة من نفسه، فلا يحل له أن يعني يستخدم هذا المال لا في طعام ولا في شراب ولا في حج، لأن صاحب المال ليس طيب النفس به. هذا إذا أخذ بسيف الحياء، فكيف ما أخذ بالحرام؟ فكيف بالرشوة؟ فكيف بالنهب؟ فكيف بغيرها من طرق الحرام؟ لا شك أن ذلك لا يجوز أبدا ولا يصلح لا لطعام ولا لشراب، ولا يصلح لحج ولا لعمرة ولا لغيرها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد كانت العرب في الجاهلية تعرف تلك القاعدة التي غابت عن بعض المسلمين. لما وقع بالكعبة نوع انهدام في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء سيل ودمر الكعبة، فأرادوا إعادة بنائها فاجتمعوا ليعيدوا بناءها، فقال بعضهم لبعض هيا نساهم في بناء الكعبة ولا تدخلوا فيه مالا من حرام من بغي أو من غيره، فكأن حتى الجاهليين كانوا يعرفون أن تلك الأعمال الطيبة لا يمكن أن تكون بمال حرام حتى في جاهليتهم، على ما كانوا عليه من استحلال المحرمات، وعلى ما كانوا عليه من انتشار الزنا، وعلى ما كانوا عليه من انتشار الرايات الحمر وغيرها. إلا أنهم عندما جاءوا إلى الكعبة المعظمة، عندما جاءوا إلى بيت الله الحرام، أمر بعضهم بعضا ألا يدخل في بناء الكعبة من تلك الأموال النتنة التي حصلوا عليها من سواء من صاحبات الرايات الحمر أو من الربا أو غيرها من الأموال المحرمة. فلما جاء الإسلام لا شك بين وأكد أن حل الأموال لا يكون إلا بطيبة من نفسه، ونهى عن أمور كان يرتكبها أهل الجاهلية، وبين ما هو المال الحلال وما هو المال الحرام. وهذه مسألة من المسائل العظام التي ينبغي على كل مسلم أن يعتني بها في خصوص الحج أو في غيره. يجب على كل مسلم أن يكون حريصا على معرفة ما المال الحلال وما المال الحرام وما المحرمات التي لا ينبغي أن يفعلها وما الذي يجب عليه حتى يدخل جيبه أو بطنه طعاما أو مالا حلالا غير محرم. لأنه كما بينا سابقا في مرات متعددة، لا بركة في الحرام مطلقا ولا في أي عمل من الأعمال. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يطيب نفقته بأن تكون من سعي حلال، وإن حصل عليها فإنما يحصل عليها بطريق حلال، بطيبة من النفوس، بطريق مباح كالتجارة أو العمل أو غيرها من الأعمال المباحة التي أباحتها الشريعة الشريفة في مكاسب الناس. ولذلك هذا باب خطير جدا بالنسبة للمسلم في عصرنا مع انتشار الحرام، حتى أصبح بعض الناس لا يعرف حلالا ولا حراما، لكن المؤمن حسه ونفسه عند الحلال والحرام، لكن المؤمن يعلم أنه سينقلب إلى يوم يلقى فيه الله عز وجل وسيحاسبه على الحلال وعلى الحرام، لكن المؤمن يريد أن يدخل جوفه المال الحلال لأنه طيب، إنه صحة، إنه يتبرك به. حتى أن بعض السلف دعا أحدهم لطعامه فجلس مباشرة كأنه، فاتهمه صاحبه وكان له صاحب معه، فكأنه قال كنت تتمهل قليلا أو يعني عزم عليك فسارعته إلى طعامه، قال يا فلان إن طعام فلان مما يتبرك به ومما يستشفى به لأنه من الحلال. عرفوا قيمة الحلال، فاللقمة الحلال يستشفى بها عندما تنزل الجوف، فإنها تذهب الداء بفضل الله عز وجل وببركة كونها طيبة. وأما اللقمة الحرام فحدث عنها ولا حرج، ماذا ستصنع في الجسد؟ نسأل الله العافية. فلذلك المسلم إن حصل على مال من طريق حلال سواء بالهدية أو بالعطية أو بالهبة أو بغيرها من الوسائل الطيبة فلا بأس عليه أن يحج. كذلك الزوجة إن كانت غير مستطيعة وحججها زوجها وأعطاها وهو مستطيع فلا بأس، وبالعكس كذلك إن كانت الزوجة غنية وأعطت الزوج أو ساعدته في مثل ذلك حتى يؤدي الفريضة فلا بأس. كذلك من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأي إنسان ساعد آخر على أداء أي عمل من أعمال الخير، وليس الحج فقط وإنما جميع الأعمال التي يمكن أن يساعد فيها الإنسان، يساعد إنسانا آخر على عمل خير، على إقامة مشروع خير، على غيرها من أعمال الخير، ساعده على حج، على عمره، سهل عليه ولو سعى معه ولو نفعه حتى بجاهه فله أجر. فلا شك أن المسلم إذا فعل أي شيء في مساعدة أخيه وفي معاونة أخيه فله أجر بقدر ما إيه؟ بقدر ما سعى وبقدر ما أنفق. فلذلك بعض الناس يتساءلون في هذا الباب، والجواب أنه ما دام وصل إليك المال بطريق حلال أو بطيبة من نفس الآخر فلا شك أن الحج إن شاء الله تعالى يكون صحيحا، لأن بعض الناس يتشككون في ذلك، ولا حاجة إلى التشكك كما هو معلوم. أمر آخر، ربما بعض الناس يكون عليه دين فيسأل يصح له أن يحج وعلى أن يحج عليه دين؟ الجواب أنه ما دام لن يؤدي الحج إلى ضياع الدين فلا بأس عليه أن يحج. إنما قال من قال من العلماء بأن الإنسان لا يحج وعليه دين إذا كان حجه سيؤدي إلى ضياع الدين، إذا كان المال الذي سيؤدي به الدين هو الذي سيحج به ولا يضمن أو لا يغلب على ظنه أن يأتيه مال آخر، وصاحب المال متعجل على ماله يريد قضاءه أو حل موعد الدين، والمال الذي لديه إما أن يسدد به دينه أو يذهب إلى الحج فيسد به دينه وهو غير مستطيع بهذا. أما إن كان الدين غير عاجل، وبعض التجار وبعض الناس معاملاتهم في غالبها بالديون، يعني ربما لا يخلو تاجر كبير أو تاجر من وجود دين عليه ووجود دين له على الناس، ولكن أمواله كثيرة، فإن وقع له شيء لن تضيع أموال الناس، فهذا لا بأس. وكذلك إنسان مثلا ينتظر راتبه أو ينتظر أن يبيع قطعة أرض أو شيئا من ذلك، فلا حرج إن يعني تسلف مالا على أساس أن عنده قضاءه، وبالتالي ذهابه إلى الحج لن يؤدي إلى ضياع المال. فالحج الممنوع عندما يكون الإنسان عليه دين ويؤدي الحج إلى ضياع الدين، فحينئذ يقال أن الدين أولى. فإن كان حل موعد الدين وموعد أدائه وبين يديك المال وصاحب الدين متعجل عليه، فإنه لا يجوز لك أن تترك الدين وصاحبه وتذهب إلى الحج إلا إن سامح صاحب الدين، إلا إن قال لك صاحب الدين اذهب، ففي تلك الحالة لا بأس عليك أيضا، فإنك تستأذن صاحب الدين فيأذن لك فلا بأس عليك أيضا في مثل هذا. فلذلك بعض الناس نراهم أسئلتهم في جانب الدين والحج كثيرة، وأناس كثيرون يتحرجون ويظن أنه لو كان عليه ريال وذهب إلى الحج أن حجه لا يصح. الأمر الآخر ينبغي أن يتنبه الناس إلى أن مسألة الصحة ومسألة البطلان مسألة كبيرة، يعني بعض الناس إذا وقع أي مخالفة سارع إلى إبطال العبادة بها، هذا من الأخطاء المشتهرة المنشورة بين الناس التي لا تصح. إن فعل إنسان شيئا في صلاته أو إن فعل إنسان شيئا في صيامه أو إن فعل إنسان شيئا في حجه، تجد بعض الناس يبادر إلى القول بأن العبادة باطلة أو أن حجك بطل أو أن صومك أصبح باطلا أو أن كذا. كلمة البطلان كلمة كبيرة، العلماء في كتب الفقه لا يتكلمون بها إلا في المسائل الكبار، إلا إذا ارتكب شيئا منافيا للحج أو منافيا تاما للعبادة، وتجد أن ما يبطل العبادة ربما يكون أشياء محدودة معدودة، وليس كل ما وقع من إنسان شيء قالوا حجك بطل. إن قص إنسان شعره قالوا حجك بطل، إن وقع منه شيء مخالفة قالوا حجك بطل. كذلك في الصيام، إن نام إنسان وقتا كثيرا أو احتلم في نومه جاء قال بعضهم حجك بطل صومك بطل، هذا كله لا صح. يعني ينبغي مسألة بطلان العبادة مسألة كبيرة، لا يكاد يبطل العبادة إلا أمر أو أمران أو ثلاثة في النادر. فأما عامة الأمور حتى المخالفات، حتى إن وقع من الإنسان مخالفة فإن حجه يكون صحيحا وربما يكون عليه دم أو يكون عليه التوبة فقط. ولذلك أيها الإخوة هنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر، إلى أن بطلان العبادة لا يكون سهلا، وإلى أن ليست أي مخالفة تبطل العبادة، ولذلك لا ينبغي أن يسارع عامة الناس بالحكم على العبادة بالبطلان بمجرد أي مخالفة. هذا رأيناه من أفعال الناس، أي عبادة وقع الإنسان في مخالفة، وفي بعض الأحيان لا تكون مخالفة كما قلت، بعض الأحيان مثل هذه المسألة يكون مثلا يكلم صاحبه قال والله أنا حججت وعلي دين لفلان أو شيء من هذا القبيل، لكن كان عندي أموال وأشياء تسدد، إن حصل لي شيء ربما قال له صاحبه حجك باطل هكذا. فهذا لا يجوز، لأنه إذا كان لا يجوز ترويع المسلم، ترويع المسلم حسيا، فلا يجوز ترويعه معنويا، بمعنى أن الإنسان عندما يؤدي عبادة وتأتي تقول له عبادتك باطلة فلا شك أن هذا من الترويع، ولا شك أن هذا من الإفتاء بغير علم، لأنه كما قلت يعني إبطال العبادة شيء عظيم لا يكون إلا بالشيء النادر. انظر إلى الحج، ربما لا يبطل الحج إلا الجماع، ربما لا يبطل الحج إلا الجماع وهو محرم فهذا يبطله. فلكن كونه مثلا قتل حيوانا، كونه قص شعره، كونه تعطر، كونه حتى لبس ملابسه وترك الإحرام، كل هذا لا يبطل عبادة الحج، وإنما يقع في منهي، وكل منهي له معالجة، لكن لا يقال بأن العبادة بطلت. كذلك لو فعل الإنسان شيئا في الصلاة أو في الصوم أو في غيرها، في بعض الأحيان يكون حتى الشيء مباحا ويأتي بعضهم يقول فعلك أو عبادتك باطلة. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن نتنبه إلى تلك القاعدة، أن بطلان العبادة لا يكون إلا بأمر كبير جدا، وبطلان العبادة لا يكون إلا بأشياء نادرة معدودة محدودة ينص عليها الفقهاء بصعوبة في كتب الفقه. فلا يسارع الإنسان، وليست أي مخالفة في عبادة، المخالفة قد تنقص الأجر، قد تحتاج إلى توبة، قد تحتاج إلى دم، لكن ليس معنى ذلك إبطال العبادة. إبطال العبادة معناها وجودها وعدمها على السواء، كما قلت عبادة كالحج لا تبطل بمعظم المخالفات التي يرتكبها الناس فضلا عن شيء مباح، لا تبطل إلا بأن يقع جماع بين الرجل وزوجته، أو يقع زنا عياذا بالله تعالى، أو ردة عياذا بالله تعالى، أن يرتد الإنسان، فمثل هذا هو المبطلات. لكن عامة الأمور لا، ليست مبطلة، حتى لو كانت مخالفة فإن فيها إما فدية وإما ربما ليس فيها إلا التوبة، ولكن لا يقال بأنه انقطع إنسان أظفره أو شد شعره أو فتح جرحا أو فعل شيئا في الحج قام من معه من الحجاج وقام من معه من المفتين بأن حجك بطل بأن، وكم ترى من هؤلاء الناس وهم منزعجون بسبب تلك الفتاوى التي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، وهذا من التنفير، يعني عندما تحكم على عبادة إنسان بأنها باطلة فأنت مرتكب لعدة مخالفات. أول تلك المخالفة أنك أفتيت في دين الله عز وجل بغير علم، وأنك افتأت على حكم الله عز وجل بغير علم، لأن بعض الناس كما قلت من أين لك أنها باطلة، ومن نص من العلماء على أنها باطلة؟ العالم عندما يسأل عن بطلان عبادة يكون حذرا ويعني يفتش ويبحث في كلام أهل العلم وغيرها، لا يسارع إلى البطلان ولا يسارع إلى إفساد العبادة، لكن بعض الناس ليس على لسانهم إلا البطلان وإلا الإفساد، فهو سهل على الجاهل، لكنه صعب أن يتكلم العالم، صعب على العالم أن يقول بأن العبادة باطلة، لذلك تجده يفتش في المسألة ويبحث قبل أن يجيب. وأنت سل نفسك عندما تقول بأن العبادة باطلة من أين أتيت بهذا الكلام؟ من نص عليه نقلته عن أي من أهل العلم؟ ومن قال لك، من قال لك بأن أي مخالفة في عبادة من العبادات تبطل العبادة؟ من قال لك؟ من قال لك؟ إن شرب إنسان ناسيا في صيامه أو أكل ناسيا قال صيامك بطل، حتى يؤدي ذلك إلى مفسدة أخرى. بعضهم عندما يقال له بأن العبادة باطلة يرجع يترك العبادة ولا يقبل، وبالتالي يكون صاحبه هو السبب في إفساد العبادة بينما لم تكن العبادة باطلة ولا فاسدة. فانظر إلى بعضهم الأكل، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب نسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه، وجمهر من أهل العلم يقولون بأنه إن شرب الإنسان أو أكل ناسيا في رمضان أو في غيره في فرض أو نافلة فإن صيامه صحيح. عندما يرى إنسان وقع منه ذلك يبادر الآخر صومك باطل، طب ماذا تصنع عندما يعتقد أن صيامه باطل ويذهب بعضهم من جهله يذهب فيأكل ويشرب وقال خلاص الصيام باطل؟ وحتى لو كان الصيام باطلا هل يذهب الإنسان يأكل ويشرب؟ بعضهم يفعل هذا. لذلك أيها الإخوة ينبغي ألا يتكلم الإنسان في دين الله عز وجل إلا بعلم. فهذه مسألة ينبغي على جميع إخواننا من المسلمين أن يعلموها، ألا أن يترك كلمة باطل من لسانه، وألا يحكم على عبادة بالبطلان إلا عندما يرى أن العلماء حكموا عليها وأنه منصوص عليها وأن العلماء تكلموا ببطلان العبادة بهذا. لكن أن تقيس برأسك وبدماغك وبمجرد فهمك فالدين ليس كذلك، إنما العلم بالتعلم وليس بمجرد استنباط الدماغ وبمجرد الفهلوة وبمجرد الذكاء، إنما العلماء يكبون على الدراسة والعلم سنوات طويلة وبين أيدي العلماء ويطالعون ويبحثون. وإذا سئل الواحد منهم ربما تجده يقول الله أعلم أو انتظر حتى أبحث في المسألة، ولكن ربما تجد الشخص العادي قال كذا أجاب فيها في ساعة، بينما العالم ربما توقف فيها وربما قال المسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى نظر في كلام أهل العلم، المسألة فيها خلاف، المسألة فيها نقاش. أم علمي أعطني فرصة أو اسأل غيري. لكنك تجد بعض الناس يسارع إلى أشد الأحكام ويحكم على الإيه؟ ويحكم على العبادة. وتأمل هذا من وفقه الله في تلك السنة إلى الحج فهيسمع من كلام الناس ما يسمع بمجرد مخالفة إنسان، بمجرد تأخر إنسان عن طواف أو عن سعي أو عن فعل من الأفعال وربما كان جائزا له التأخر، يأتي سيجد من حوله من الحجاج أنهم كلهم أصبحوا علماء وكلهم يفتونه عبادتك باطلة، حجك باطل، إن فعل كذا حجك باطل. فتجد تسمع هذه الكلمة على ألسنة الناس. فليتق الله عز وجل الناس في دينه، ولا يتكلم الإنسان إلا بعلم. فإن كان لديك علم في المسألة تكلمت ونقلت وقلت قال فلان ابن فلان في كتاب كذا، أو نقل ابن قدامة في المغني، أو قال النووي في المجموع، أو قال فلان في كتاب كذا أن المسألة وضعها كذا وكذا. أما أن تتكلم من مجرد إيحاء عقلك أو من مجرد فهمك أو من مجرد قياسك فلا يجوز أن يجتهد الإنسان دون أداه ودون أن يكون قد طلب العلم وتعب عليه ودرسه ونظر في كلام أهل العلم ثم بعد ذلك تأتي الفتوى. فليتق الله عز وجل الناس في مسألة التعجل في الفتية وفي تنفير الناس، لأن النبي يقول بشروا ولا تنفروا. فعندما تعجل عليه وتقول بأن عبادتك باطلة ستتحمل تلك المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فينبغي ألا يتعجل الإنسان بل يسأل أهل العلم ويتدبر حتى يبني أحكامه على العلم. المسلم يعني نحن أمة اقرأ، يعني أمة قائمة على العلم. فينبغي، تركنا العلم في ديننا وفي دنيانا فأصبحت الجهالة تتحكم في أمورنا في كل أحوالنا في الدين وفي الدنيا وفي غيرها، ولذلك أحوالنا تلك الحال لا ترضي الله عز وجل. ولكن ينبغي أن نعود إلى ضبط أنفسنا وضبط عقولنا وضبط كلامنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الذي يضبط لسانه لا يجعله يتكلم بما يهوى وبما تشتهي نفسه، ولكن إما أن تتكلم بعلم أو تسكت، فربما كان السكوت حكمة إذا كان الإنسان لا يعلم الشيء. وكلمة الله أعلم أنها من جاء، إذا تركها الإنسان فإنه يهلك، وإذا تكلم الإنسان في كل مسألة فلا شك أنه سيقع في الخطأ وأنه سيضر نفسه وسيضر الآخرين. ولذلك أنصح نفسي وأخواني بأن نمسك ألسنتنا وأن نضبطها بضابط الشرع، فإن علمنا خيرا تكلمنا به، وإن لم نعلم فنسكت. فالسكوت ربما كان عبادة لأنك سكت بناء على معرفتك أن حكم الله عز وجل أنك إذا لم تكن عالما بالمسألة أن تسكت فيها، وهذا نفسه عمل يمكن أن تؤجر عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل معيشتنا كدا، اللهم لا تجعل معيشتنا كدا، اللهم لا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك التوفيق والهدى والتيسير يا أرحم الراحمين. اللهم يسر علينا أمورنا يا رب العالمين، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر علينا أمورنا يا رب العالمين، اللهم يسر علينا جميع أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم عطف بعضنا على بعض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الرحماء، اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إنا شيء فاللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم سعنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إن أذنبنا فتب علينا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم سترك الذي لا يضام، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم لا تجعلنا من المعذبين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وآباءنا وأمهاتنا وذريتنا يا رب العالمين، وارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اذهب عنا الهم والغم، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اذهب عنا الهم والغم، اللهم اذهب عنا الهم والغم، اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم أنت مولانا، اللهم أنت ربنا، اللهم أنت إلهنا، اللهم أنت معبودنا. اللهم إنا نسألك الخير، اللهم إنا نسألك الخير، اللهم رد عنا الشر، اللهم رد عنا الشر، اللهم ادفع عنا الشر، اللهم ادفع عنا الشر. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم نشطنا لعبادتك، اللهم نشطنا لعبادتك، اللهم ارزقنا حج بيتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا حلالا طيبا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم رد عنهم الأعداء بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم رد عن هذا البلد المؤامرات. اللهم أصلح أحوال أهلي يا رب العالمين وأحوال المسلمين جميعا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلحنا وصب علينا الخيرات. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم انصر عبادك المؤمنين في جميع بقاع الأرض. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم ايدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم قوي سواعدهم وقلوبهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود. اللهم عليك بعصبة يهود. اللهم زلزل قلوبهم وديارهم يا رب العالمين. اللهم ردهم خاسئين. اللهم ردهم خاسئين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين من عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا في الصومال. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.